بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 12 من دروس أمراض اللسان، وقد عزمنا من أول رمضان مستعينين بالله تعالى أن يكون هذا الرمضان دورا لضبط ألسنتنا وفق أوامر الله وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة قوم أعزنا الله لما امتثلنا آيات الله تعالى، ولما امتثلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلنا القرآن والسنة من أناس غير مذكورين على خريطة العالم إلى خير أمة أخرجت للناس. ولما عاد المسلمون إلى ترك تعاليم القرآن وترك تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشاعت بينهم الأهواء، وشاعت بينهم الأفكار الوضعية، وصاروا يأخذون مبادئهم من الأغاني، ويأخذون كلامهم أو أفكارهم من أشخاص لا يؤبه لهم، الله عز وجل رد العرب ورد المسلمين إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. جعل بضعة آلاف أو مئات الآلاف من اليهود يتسلطون على أكثر من 200 مليون عربي وأكثر من 200 مليون مسلم. والسبب أنك أنت إلى الآن لا تريد أن تضبط لسانك وفقا للقرآن والسنة. ونحن إذا بقينا على ما نحن عليه فلن يتغير حال المسلمين، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنت أصلحت لسانك سينصلح حال الأمة الإسلامية قاطبة. إذا أنت غيرت تعاملك مع لسانك الأمور التي تخالف القرآن والسنة، جعلتها موازية أو جعلتها طبقا للقرآن والسنة، عندها سيتغير وضع المسلمين. أما ما دمت مصرا على ما أنت عليه، ما دامت المرأة المسلمة تقول هكذا تعودنا، هذا الذي يجري بين النساء عموما، يعني لا أستطيع إلا أن أغتاب، إلا أن أنم، إلا أن أكذب، إلا أن أتكلم بالكلام الفاحش، إلا أن أسخر بالآخرين، ما دامت المرأة تقول هذا الكلام فسيبقى حال المسلمين على ما هو عليه. لذلك أيها الإخوة، والله سيسألنا يوم القيامة إذا وقفنا بين يديه. لذلك لابد أن تخرج من رمضان ولسانك بعد رمضان مختلف عن لسانك قبل رمضان. يعني فيك مرض باللسان وأنت تعرفه، لأن الإنسان على نفسه بصيرة. لابد أن تجتهد بقي 15 يوم من رمضان أن تضغط على نفسك وأن تقوي إرادتك لتقويم هذا المرض في لسانك، وإلا فنحن لا نستفيد من رمضان. ترك الأكل وترك الشرب ليس مزية لك. هناك مخلوقات، هناك حيوانات تبقى 4 أشهر بدون طعام وبدون شرب. يعني ليست رجولة وليست فضيلة فيك إذا تركت الطعام والشرب. بدنا تترك رذائل الأخلاق، بدنا تترك رذائل ما تزيه بلسانك. إذا تركت هذه الرجولة وهذه البطولة، ترك الطعام والشرب، الأولاد الآن يعني عمره 7 سنين عم يصوم، لا عم يأكل ولا عم يشرب، يجتنب المفطرات. إذا كان ابن 50 وابن 10 سنين زي بعضهم البعض، ما لك فضيله؟ أما الولد تقول له يا بابا لا تكذب، بيقول لك ما بقدر لأنه ولد. فإذا كنت تقول لرجل أخي اترك الكلام الفاحش، قال لك ما بقدر. أخي اترك السخرية بالناس، ما بقدر. أخي دع الغيبة، ما بقدر. إذن هو والولد الصغير سواء. ورمضان سمع عم يصوم 50 رمضان ما استفاد شيء، لأن رمضان هو لتقوية الإرادة، مشان ما تقول أنا ما بقدر، مشان تقول أنا بقدر. ما رب العالمين قال لك اترك الشراب والمي، أنت بدون مي بتموت، بس بدون كذب لا تموت، تحيا بدون كذب. الله عز وجل قال لك اترك المي الذي تعيش به، أنت له على العين والرأس، تركت. اترك الطعام، أنت بدون طعام تموت، تركت. طيب اترك الكلام الفاحش، يعني شاب بيصلي بيحضر في المسجد وبيصوم في رمضان وبيصلي 20 تراويح وبيصلي له شيء 8 تهجد، ثم تجده بذيء اللسان، يعني ما هذا تناقض؟ هذا شاب بيصلي بيصوم، رجل بيتصدق، لكن تجد عنده النميمة يعني عالقة بلسانه، تناقض. الغيبة عالقة بلسانه. الحلف، الحلف يعني في المحل كل يوم عنده شيء 30 يمين وهي كاذبة وهو يعلم بأنها كاذبة، ثم هو يصلي ويصوم ويحضر في المساجد. إذا ما تغيرنا أيها الإخوة، ما غيرنا لساننا وما يعمل وما ينطق به من أمور تخالف الشرع، ما ممكن استفدنا من رمضان. لذلك نحن يعني جعلنا هذه الدروس كلها عن اللسان. وقال لي احد الاخوه يا استاذ معقول 30 درس في رمضان عن اللسان؟ ما في شيء ثاني؟ قلنا لا، ما في شيء ثاني. لان اللسان اذا استقام استقامت باقي الاعضاء، بل استقام الايمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم ايمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وكم من مرة صام الصائمون وتصدق المتصدقون وحج الحجاج واعتمر العمار، ثم بكلمة واحدة الذي بنى كل هذا البناء أسقطه بكلمة واحدة. أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة، كلمة من سخط الله تعالى، لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى. قالت أمه: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك من هذه المتألية على الله؟ قالت: يا رسول الله، إنه آمن بك وصاحبك وجاهد معك، وأكيد صام رمضان، وأكيد صلى، وأكيد تصدق. قال: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. راحت الجنة لأنه كان يتكلم فيما لا يعنيه، بس يلا عم بيصوم برمضان، بس يلا حج، والله طلع على العمرة 7 مرات، يتكلم فيما لا يعنيه الذي يجوز ما يفوت على الجنة. لذلك أيها الإخوة، 30 درس قلائل على اللسان، بس انت اعزم على ضبط هذه النعمة التي اعطاك الله اياها وفقا للشرع، فالله عز وجل يعينك عليها. عنوان درس اليوم: الافراط في المزاح. الافراط في المزاح من سيئات اللسان التي تهبط بصاحبها وبقيمته في الدنيا وفي الآخرة. المزاح في الشرع مطلوب، لكن الإفراط في المزاح، أن تتحول إلى رجل سافر، أن تتحول إلى رجل ألعوبة، أن تتحول إلى رجل همه الضحك، أن تتحول المرأة إلى سخرية، أن تتحول المرأة إلى مهرجة، أن تتحول المرأة المسلمة إلى جامعة نكت، وقصص مضحكة هذا أمر لا يرضاه الشرع، الإفراط في المزاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن كان مزاحه وكان ضحكه وكانت ابتسامته كالملح في الطعام، فإذا زاد الملح فسد الطعام. وهذا مرض من أمراض اللسان، وبتنا في هذه الأيام يوجد بعض الأشخاص أو بعض المؤسسات تفرغ شبابا وتفرغ بناتا للضحك. اتصل على الرقم التالي وفش خلقك، فرفشه، ضحكات، بيحطوا موظف شغلته بس يضحكك وتضحكه، بيحطوا موظفه فتاة مسلمة شغلتها بس إذا أنت دقيت على التليفون هي بس بدها تحكي نكات وبس تسخر وبس تستهزئ وبس تمزح. يعني تحولت هذه الفتاة المسلمة إلى أضحوكة، وتحول هذا الشاب المسلم إلى أضحوكة. وهذه أيها الإخوة الإفراط في المزاح تربية، إذا تربى الإنسان على هذه الصفة صار إنسانا ساخرا لا قيمة له في الحياة. أحد الأخوة كان أراد أنه يعيد يعني ترتيب بيته، بناء بيته من الداخل، فاستدعى ورشات لتعمل داخل البيت. في البيت يوجد تليفون، طبعا هو وعياله خرجوا من البيت لأن ورشات العمل بدها تعمل. بعد أن خرجت ورشات العمل وعاد مع أسرته إلى البيت بشهرين، جاءت فاتورة الهاتف بقيمة قريب من 6000 ليرة سورية. فاستغرب، العادة أن تأتي فاتورة الهاتف عنده 500 ليرة 400 ليرة، كيف تأتي ب6000؟ سأل موظف الهاتف أنه أعطني كشف المكالمات، أنا ما عندي، أنا ملغي بالهاتف الاتصالات الخارجية، فكيف تطلع 6000؟ فأخرج له الموظف هذه الفاتورة، نظر، وإذ كل هذه الاتصالات لثلاث أرقام، وبعض هذه الاتصالات مدته ساعة، وبعضها ساعتين، وبعضها نصف ساعة. حجب، ما هذه الأرقام؟ ما بعرف أنا. فقالوا له هذه أرقام من الشبكة الذكية. قال له شو يعني شبكة ذكية؟ قالوا له هذول تبع الجرائد، تبع فرفشة وفش خلقك وأبحث معنا. نظر في التاريخ وأطلع التاريخ أثناء وجود هؤلاء الشباب العمال داخل بيته. تخيل عامل اجرته في اليوم لعن 100 ليرة أو 200 يتكلم ساعتين على الهاتف، طحنك وضحك وفش خلقك وتعال نضحك صوت. إذا تحول الجيل إلى جيل ضاحك، إلى جيل لاعب، إلى جيل كثير المزاح، كثير له، فقد سقطت الأمة. لذلك لا يرضى الإسلام أن يحولك إلى أضحوكة أو إلى مهرج. أنت خلقت لتكون خليفة لله تعالى. تعرف شو يعني خليفة عن رب العالمين؟ يعني بدك تكون على ميزات وعلى سوية من الرقي والعلو ما يليق بخلافة هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. الله عز وجل ما وضع الملائكة خليفة له في الأرض. لماذا؟ لأنك أنت أيها الإنسان أحسن من الملائكة إذا ضبطت بأوامر الله، لكنك أسوأ من الحيوانات إذا تركت أوامر الله عز وجل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ذلك أيها الإخوة، نحن لا يرفعنا إلا الانضباط بأوامر الله وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ضوابط المزاح في الإسلام. نحن نمزح ونضحك ونبتسم، لكن في عنا ضوابط. لا يقبل أبدا منك أيها المسلم أن تقول هلا وقت الضحك خلاص أنا سأتفلت من كل الضوابط. لا أخي، هلا وقت الاستراحة أنا يعني بعمل شو ما بدي. لا أخي، ساعة إلك وساعة على ربك. الساعة تبع على ربك بنضبط في أوامر الله، بس الساعة تبع إلك سوي شو ما بدي. لا، حتى الضحك في الإسلام له ضوابط، حتى اللعب بالإسلام في له ضوابط، حتى المزاح في الإسلام له ضوابط. ضوابط المزاح في الإسلام ستة: واحد، أن لا يكون كثيرا، قال عمر بن عبد العزيز: إياك وكثرة المزاح، فإنها تورث الضغينة وتجر القبيحة. وقال الله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين جمع فرح، والفرح صيغة مبالغة من الذي يكثر من الفرح. الله ما بيحب اللي دائما زاوية تمه زاوية ضاحكة. الله عز وجل لا يحب الذي يكثر من القهقه ومن الضحكات. ثم علامة تضحك، قال إبراهيم ابن الأدهم: مرة خرج من بيته فشاهد شابا مع أصحابه يضحك. راح إبراهيم قضى شغله ساعتين ثلاثة أربعة عمل، رجع لقى الشاب نفسه قاعد مع رفقاته وعم يضحك. يعني الآن تعجب شاب من شباب المسلمين أو مجموعة شباب واقفين بالشارع، تذهب إلى عملك خمس ست ساعات وترجع تلاقيهم ساكن واقفين ولا علم ولا عمل، ضحك يعني ضحك وتعجب. تعجب بتلاقي جواله كل الرسائل نكت، ثم هو بيدفع عليها مصاري كمان، بيبعثها لشي 50 واحد، كل واحد 5 ليرات 5 ليرات. ايه عم يضحك الناس، كله ضحكات. طيب إبراهيم ابن الأدهم شاهد هذا الشاب بالروح عم يضحك وبالرجع عم يضحك، فقال له: يا غلام، أأخبرت أنك إذا مت مت على الإيمان حتى أراك تضحك؟ حدا خبرك أنك أنت موتك مسوكرة على ركل من ركب الإيمان؟ قال: لا. قال: أأخبرت أنه إذا تطايرت الصحف يوم القيامة ستأخذ كتابك بيمينك حتى عم تضحك تضحك؟ قال: لا. قال: أخبرت أنه إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فأنت مع أهل الجنة؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك. ليش هالفرقة؟ ليش هالضحك الكثير؟ ليش كثرة المزاح؟ فالأدب الأول والضابط الأول في الإسلام للمزاح للضحك أن لا يكون كثيرا. الضابط الثاني أن لا يكون فيه استهزاء بالدين، يعني بشدة تماديه في الضحكات صار عنده نكت على القرآن الكريم والعياذ بالله، وعنده نكت على بعض الآيات، وعنده نكت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لك: ايه ضحك ضحك، مو عن جد، لا تفكر انا عم بحكي عن جد، ضحكه بس هيك. وعنده نكت، شوف التمادي كيف يصير، عن رب العالمين. الله اكبر. العلماء قالوا ايها الاخوه: من استهزأ بالله تعالى والعياذ بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بواحد من الأنبياء أو بملك من الملائكة، عنده نكت على ملك الموت، بيحكيها مسلم وبيصلي بيحضر بدروس، هي مسلمة بس مثل يعني مزحة مزحة معجزة، هاي المسكة تبع ملك الموت يعني عم مزح. كل من استهزأ بالله تعالى أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بنبي من الأنبياء أو بملك من الملائكة أو بشيء مما علم من الدين بالضرورة، يعني من أساسات الدين، بالصلاة مثلا عند نكتة عن الصلاة، بالصوم، بالحج، بالحجاب عنده نكت عن المحجبات. أخي عم ضحك هيك بس عم نطلع وقت دنيا رمضان، شو بدنا نساوي؟ دنيا رمضان خرج من الدين عشان يحكي نفسي. كل من استهزأ بالله تعالى أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بنبيا من الأنبياء أو بملك من الملائكة أو بشيء مما علم من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة وكفر. الله أكبر، شيء خطير هذا. هلا هو يقول لك لا أنا مو هيك قصدي، ما قصدي لا تضحك يا رجل، ليش لا تشد السهل كثير؟ شو لا تشد؟ فيك بالله تستهزئ بالحكومة وتقول لهم بس يجوا ياخذوك؟ مو عن جد، عن ضحك، مزح مزح. الله يوفقكم. والله الله بيسلخ جلدك عن عظمك. في امور ايها الاخوة الصالحون قالوا مهما كنت لاعبا فاياك ان تلعب بدينك، امزح بكل شيء بس دينك لا تقرب عنه، امزح بكل شيء، العب بكل شيء بس بدينك لا تلعب. ليس الدين محلا للعب ولا مكانا للنكات ولا للضحكات. وقد قال الله تعالى عن بعض المنافقين الذين كانوا يعملوا نكت هيك لها علاقة بالدين، أخي نكتة نكتة مو عن جد، مسح. قال ولئن سألتهم، لك ليش عم تحكوا، ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. مزحة لعبة، مو ما تصدق أنت، مو حقيقة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم سخرية لإلك؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا لطيف، الله قرر قد كفرتم بعد إيمانكم، كنتم مؤمنين بس خرجتم من الدين. لذلك شايفين أيها الإخوة، يعني موضوع اللسان يا أخي خطير. هو لا يخطر بباله أنه معقول هالأمر له هذه الرتبة العالية، هذه العظمة، طلعت من الدين أنا من أسلكته؟ نعم، هكذا يقول الله تعالى. فمن ضوابط المزاح في الإسلام أن لا يكون فيه استهزاء بالدين. ثم إذا أنت استهزأت بأعز شيء لديك فما حال باقي الأمور؟ هناك أنت هذا إنسان ساخر، هذا إنسان هزأ. لذلك المجتمع الإسلامي لا يقبل في داخله أناس هزأ فيخرجهم منه. لقد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. الكفار والمشركون يستهزئون بكل شيء، ما عندهم ضابط لشيء. أما المسلم مضبوط، المسلم نظام، عنده نظام، عنده حدود لا يتجاوزها. فالضابط الأول للمزاح أن لا يكون كثيرا، والضابط الثاني أن لا يكون فيه استهزاء بالدين، والضابط الثالث أن لا يكون فيه سخرية بالناس. يعني البارح كان الدرس عن السخرية والاستهزاء، يعني لأجل أن نضحك نحن هنجعل واحد بيناتنا هو محطا للسخرية. وجرت تجري عادة الرفاق لما بيطلعوا رحلة، الأصحاب الرفقات بيخلوا واحد دائما عليه المرمى، هو هزئة هذه الرحلة من أول رحلة إلى آخرها، كل الضحكات عليه. هذا كله حرام. إلا طالعين نحن سيران نتسلى،
حتى تسليتات بدها تنضبط بالشرع. مرات ضمن العائلة يكون في ابن من الابناء يجعلونه رزءا لكل هذه العائلة. اخي عم بحك، هذا له انعكاسات نفسية على هذا الزلمة. مرات يكون في طالب بالمدرسة عنده مرض اسمه التأتأة او الفأفأة، يجعله احد المدرسين جزءا لزملائه. هذا عجيب. الاعجب من هيك ان تأتي بعض الاقنية القضائية لتسمع مسلسلات ضاحكة محورها الضحك على بعض الامراض التي تقع في الناس. المرض هذا يعني هذا مرض التأتأة، مرض ماذا؟ هل يجوز لك ان تسخر في مريض؟ تجعل محور الضحك في كل هذا المسلسل التأتأة. يأتي الطلاب بدءا من اليوم الثاني الى المدرسة ليتأتئ نصفهم في المدارس. الى انعكاسات تربوية خطيرة هذا الكلام. في ضحك مو عن جد. هذا ليش انت فكرتوه عن جد؟ هناك كتاب قرأته عنوانه السيطرة على العقول. يذكر مؤلفه أن أمريكا تسيطر على عقول الشعوب التي تريد أن تغذيها بأفكارها من خلال النكت وأفلام الكرتون. سيطر على العقول. أنت لا تظن بأن هذه يعني أن المزاح أمر سهل. أخي مزح تورد لهذه البلدان نكت. هناك من يسمع صناعة النكتة هذا لوحده علم لا يقوم به إلا كبار الأذكياء، لأن النكتة عند رجال التربية العقلية خطيرة جدا. النكتة تقوم على مبدأ أن أحدثك بحديث ووجه كل تفكيرك لهذا الاتجاه، ثم في لحظة لا تتوقعها أنقلك إلى اتجاه معاكس مباشرة. هذه لا يستطيعها إلا أذكى الأذكياء. شغلة كبيرة جدا. هم يسيطرون على العقل بالنكت. لذلك يا أخي جاء الإسلام قال النكت عنا إلى ضوابط، فلا تستخف بها. فالضابط الثالث أن لا يكون في هذا المزاح سخرية أو استهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. الضابط الرابع أن يكون المزاح صدقا. ما بصير أنت تكذب عشان تضحكنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد من الثريا، من نجم الثريا يهوي في النار. حديث عند الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل ويل، هذا وادي في جهنم، ويل للذي يحدث الحديث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له. مرتان كمان الحديث عند أحمد. وقيل يا رسول الله إنك تمزح، أنت نشوفك تمزح معنا. فقال نعم لكني لا أقول إلا حقا، أنا بمزح بس بحق ما أكذب. حديث عند الترمذي. الآن سيقول قائل يعني شلون أنا هيك بالحق بدي ضحك؟ ما بعرف، أنا كل اللي بعرفه كذبات. هيك عم ضحك، أتفكرني جد عم بحكي عم ضحك؟ ألا هو كل الدرس مشان الضحك ومشان المزح؟ كيف أنا بدي أتعلم الضحكات المبنية على الحق؟ في كتب بالأدب، هذه الكتب يقرأها بس الملوك،
والرؤساء والوزراء والخلفاء والأمراء، هي لكبار القوم، الصغار ما ننشغل فيها. هذه الكتب هي كتب أدب جمعت فيها قصص فيها من المزاح الشيء الكثير، لكن مزاح يربي العقل، قصص تضحكك لكن تنمي فيك فضائل الله بها عليم. هذه يقرأها الملوك، وكان الخلفاء لما يعدوا يجي العلماء هذول يألفوا لهم الكتب لأذن، يعني كتاب ألف لملك. يا أخي الإسلام بده يرفعك هيك يساويك، لا تهوي بنفسك أنت إلى أن تقرأ كتاب ألف ضحكة وضحكة من أتفه ما يمكن يباعوا على الطريق قرب حاويات القمامة، نكات من أتفه وأسوأ ما يمكن، ثم تجد بعض هذه النكات تدور بين الرجال أو بين النساء. يا أخي روح جالس الكبار، جالس الصالحين، جالس الأولياء، شوف كيف يضحكون. فأنت تتعلم منهم الضحكات الراتبة، الضحكات والمزاح الراقي. أما إذا جالست الساقطين حتتعلم نكات السقوط ونكات الكذب ومزاح. قالوا يا رسول الله نراك تمزح، أنت تمزح معنا؟ قال نعم، ولا أقول إلا حقا. فالضابط الرابع أن يكون المزاح صادقا. الضابط الخامس أن لا يروع غيره ليضحك. شان أنا أضحك شوفوا ولا بدي رعبه لهذا، يقول بدي رعبه مضحك. لا يرضى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. في بعض أمور أيها الإخوة صارت تجري بس وصارت عادة، يعني ما فيها شيء، بس هذه محرمة في الشرع. يعني في بعض الفقرات الضاحكة في التلفزيونات مبنية على تخويف الناس، يعني رجل يصور بده يفتح بيأشر لتاكسي، بده معه أغراض، بيطلب من صاحب التاكسي يفتح له الصندوق، بيفتح له الصندوق، بيروح الرجل باتجاه الصندوق، عندما يصل إلى الصندوق السائق بيفتح الصندوق، فيخرج من الصندوق رجل، يقوم يلي حامل الأغراض بيرتعب فيضحك الناس. يعني هذه مبنية على الحرام، شايف؟ يا أخي عم نضحك ضحك لا تعقدوا أنت الأمور. هذا الضحك أيها المتكلم يؤذي الخلائق، يعني في احتمالات طبية هذا مباشرة أن يصاب بجلطة فورا بأرضه، عشان أنت تضحك غيرك يموت. مرات بعض الأخوة أو بعض البنات أو بعض الأخوات أو الأخوة في البيت مشان يلعب مع أخوه في الليل برعبه بنأزه، أو الأب أو الأم مرات يقول له لأبنه بابا في بعبق برا، هذا الولد بعمره ما عاد يمشي بالليل، يصير رجال عمره 50 سنة. ومرات يكون في رحلة فيأتي الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت بقطة قطة وبيمسكها وبيقربها من الولد الصغير، فالولد الصغير بيبحث يبكي ويصرخ، فتضحك الأسرة إنه شوفوا شو صار. هذا طولة عمره سيبقى يخاف من ارتباط. لك يا أخي إلى انعكاسات نفسية، لذلك الشرع قال ممنوع. يا عم الضحك عم ضحك، لا يرضى الشرع لأجل أنت أن تسر تؤذي الخلائق. يا سيدي حتى إرعاب الحيوانات محرم بالشرع. أنت تعجب بأن هذه الدول التي تسمى راقية وتدعو أنه حقوق الإنسان والإنسانية وحقوق الحيوان بيساوي مباراة لمصارعة الثيران،
ويجمعون الناس ويضعون القمار ويجتمع الآلاف ويصفقون ويصفرون ويصورون وتنشر هذه الأفلام لترويع هذه الحيوانات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الديكة، يعني ديكين مع بعض انت تحرش بيناتهم وتقاتلوا، منهي في الشرع. سمعت خبرا من سنتين هذه التحريش بين الديكين في بلاد الغرب الآن مباريات. شو المباراة تقوم على ماذا؟ إن الرجال طويل عريض إنه مكان يمكن صاحب شركة يكون كبيرة جدا، بجيب ديك بربيه مظبوط بطعمه مظبوط سخط يعني، بعدين يضع في قدمه في قوائمه الأمامية يضع شفرة متجهة باتجاه أمامه بيربطها، والخصم كمان يفعل هيك. بعدين يجتمع الناس بحلقة كبيرة ويدفعون أموالا رهانا من القمار، وتأتي الكاميرات لتصور والأقنية الفضائية لتبث. بعدين يوضع هذين الديكين في قفص يدخلان على بعضهما. الآن يبدأ الديك بالتضارب، هذا معه شفرة الديك بقدمه وذات معه شفرة، فبيضلوا يتضاربوا بالشفرات لحتى يموت واحد من الديكين. الديك اللي بيبقى عايش صاحبه يفوز بالمال وبالرهان وبالضحك. فالخبر كان يقول بأن أحد الذين يعني يدربون هذا التدريب للديكين قال بينما كان عم يربط الشفرة لشفرة حادة جدا للديك، أفلت الديك من يديه ثم راح يضرب صاحبه حتى قتله. أخي مزاح مو عن جد، هيك مزحة هذا كله. الإسلام يرفع أبناءه، يرفع قيمهم، يرفع بناته، يرفع قيمتهم. لا يرضى لك أن تكون تحت في الأرض، لا يرضى لك أن تكون لا قيمة لك، لا يرضى لك أن تكون هزأة وألعوبة بأيدي الناس. فالضابط الخامس للمزاح أن لا يروع غيره. الضابط السادس والأخير معرفة مقدار الناس. أنت تمزح لكن تبقي للناس مكانتهم، يعني لا يعقل أن الطالب يمزح مع أستاذه، الأستاذ له مكانه والطالب له مكانه. لا يعقل للابن أن يضحك على أبيه، أخي ضحك أنا وأبي صحبة كثير نغلب وحده بابا شو قلنا في سوء الأدب، درك سفلي يعني في سوء الأدب. ما بيصير واحد ينزح والله مع العلماء، أخي ضحك نحن بس هيك بنضحك. هذا الشيخ أنا وياه كثير صوت أحمدي، ايه شو يعني بصوت احمدي، ذلك انا ما في بيناتنا تكليف، يعني ما في ادب بينه وبين الشيخ، ما في ادب. لك ان تحفظ للناس مقدارهم. انت تمزح مع اقرانك، تمزح مع اصحابك، تمزح مع اهل بيتك، اما تمزح بالله مع والدك لا يليق، تمزح مع والدتك مزح فيه إسفاف يعني. أما إذا مزح من تبع الذي يقال للملوك في كتب الأدب معلش هذا يليق بأن يكون لوالدك، أما مزح الذي يمزح مع الصديق لا يمزح مع العالم ولا يمزح مع الوالدين ولا يمزح مع ناس لهم مكان. أيها الإخوة الكرام، الإكثار الإفراط من المزاح من أمراض اللسان. الآن لعل واحد بيننا، لعل واحدا منا رجلا أو امرأة يقول أستاذ أنا متعود هيك، يعني نفسيتي كثير مرحب، كل المواقف تحولها إلى ضحك، حتى إذا بتجي عنا بالعزاء ضحك، يعني ضحك عنا العزاء مضحك، شو بيساوي؟
وأن أنه كثرة الضحك أيها الإخوة تميت القلب، وكثرة الضحك تسقط الهيبة، فبصير مهيوب يعني اللي بضحك كثير ما عاد له هيبة كائنا من كان. طيب ماذا أفعل إذا كنت أنا مفرطا في الضحك؟ هيك عادي يا أخي متعود هذا الأمر. عليك أولا أن تكثر من ذكر الله تعالى، وعليك ثانيا أن تصاحب علية القوم، لا تقعد كثير مع الناس الهزءة والسخرية، خليك مع الكبار، أطلعي حالة غير كبرت بهم، من صاحب الكبار كبر بهم ومن صاحب الصغار صغر بهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا مما لا يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.